فاتخذت قرار ان انا اجلس ابكي لحالي. فجلست بكيت وطلعت كل الهم والحزن والزعل وانا لحالي. التعليق اولا انا دخلت تقريبا في 7 مشاريع كلها فشلت. عشرات ربما مئات الرسائل اللي جاتني في حياتي انه انا ابغى استقيل من عملي عشان ابدا الكتابه او بستقيل من عملي عشان ابغى ارسم. لا ما في دبلوماسيه طبعا، هي سرقه، هي زي لما تخش مطعم وتسرق ساندويتش وتخرج نفس الشيء. قررت انه الكتابه دي حتصبح جزءا لا يتجزا من حياتي. خلى كثير من الكتاب الشباب يعتقدوا انه التفنن باللغه ضروره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد الشقاع وحييك مستمعا أو مشاهدا لبودكاست شارة. تخيل أن يقال لك ابتداء من الغد لا تقابل أحدا في الصباح. هذا عنوان إحدى مقالات ضيفنا الكريم اللي بيقدس الصباح ويرى أن هذه العادة هي أهم عادة في بناء الروتين والسبيل اللي بيقود للإنجاز وترك الأثر على المدى البعيد. ضيفنا اليوم الأستاذ أحمد مشرف، كاتب ومدون، كتب العديد من المؤلفات المميزة وقرابة 1000 مقالة، وهو بيرى أن الغزارة أهم من الجودة وهي أم الجودة. كما حصل ضيفنا على جائزة الكاتب السعودي في عام 2020 من هيئة الأدب والنشر والترجمة. تحدثنا عن أحمد رائد الأعمال قبل الكاتب، وعن عالم الكتابة ومشهد الكتب العربية، وعن كواليس الكتب اللي ألفها. صراحة الحلقة هي مثرية ومليئة بالدهشة والإلهام، وهي خط لكل من رأى في نفسه أن يكون كاتبا. تأتيكم هذه الحلقة برعاية ماي سبيس، مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال والمتطلعين لنمو مشاريعهم التجارية والريادية. بودكاست شارة، حوارات شابة مليئة بالحياة والإلهام، نسعد بك متابعا ومشاركا لنشر هذه الحلقات، كما يهمنا أن نستمع لملاحظاتكم عبر منصات البرنامج وأي أسماء تقترح حضورها في بودكاست شارة. كذلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ومنصاتنا الصوتية المختلفة. أتمنى لكم متابعة ممتعة. حياك الله أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أبو سيرين، ولا أستاذ أحمد تحب؟
يا سيدي أبو سيرين أو أحمد كفاية.
الله يحفظه لك يا رب العالمين. سيرين وأخواتي يا رب، ونحن سعداء والله بك يا أبو سيرين في بودكاست شارة. اليوم حابين كذا ندخل في كواليس الكاتب، حياته يعني المهنية في هذا المجال، بعض القناعات المختلفة، لكن نبغى نبدأ من مساحة غير مساحة أحمد الكاتب، مساحة أحمد رجل الأعمال. في 2009 تقريبا كان لك لقاء، ومن بعد هذاك اللقاء اختفيت كأحمد رجل الأعمال وظهرت كأحمد الكاتب. إيش كواليس هذا اللقاء؟
أول عمل أنشأته كان في 2007، وكنت وقتها شاب صغير حقيقة. استقلت من البنك الأهلي، كنت موظف فيه، وأسست عملي الخاص، وزي أي أحد في ذاك السن يعني يطمح أنه هو يكون عنده نوع من ال يعني من الزهو بنفسه، أو نوع من الاعتقاد أنه هو يعني إنسان وصل. وكنت يعني خليني أقولك مفتون بذلك بذيك الأجواء، وكانت توها بادئة يعني موجة ريادة الأعمال، ويلا استقيل وأسس عملك الخاص، وأهم شيء مستقبلك والحرية المالية. وطبعا هذا كلام يعني في نوع من التغرير، لكنه يعني كنت يعني زي أي أحد في ذلك الوقت، كنت يعني مفتون فيه. من حسن الحظ أنه أنا كملت فيه يعني للنهاية حتى اللحظة دي يعني. و 2009 حقيقة كان جاتني فرصة أن أنا أعمل لقاء ديك الأيام، ووقت البيزنس اللي أنا كنت داخل في بداياته، ويعني بدأ يكبر يعني. واعتقدت وقتها أنه يعني أنا من حقي أن أنا أطلع أتكلم عن البيزنس وعن ما أراه في هذا العالم يعني، العمل الخاص خلينا نقول، أو ريادة الأعمال. ولحصل طبعا أنه
إيش كان طبيعة النشاط؟
كان عندي شركة صغيرة اسمها زي ثوب، قفرة طبعا من وقت طويل. زي ثوب كانت فكرة النشاط تفصيل ثياب السعودية، الثياب السعودية المعروفة، لكن نروح نزور الناس في أماكنهم وكذا يعني. فبس فطبعا قفل البزنس، وانتهت القصة، بس اللقاء موجود أعتقد يعني في الآلة، ومخليه عشان الذكرى والتذكير يعني. الواحد ما المفروض يكون مستعجل يعني، أي في الظهور المبكر يعني صح التعبير يعني.
لكن ما قطعت علاقتك بريادة الأعمال والمشاريع الخاصة؟
لا ما انقطعت، ما انقطعت، لأنه يا سيدي اللي حصل أنه أنا بدأت بدري يعني، دخلت العالم هذا وأنا 21 سنة تقريبا، وقتها كنت أدرس في الجامعة، أنا كنت منتظم في دراستي، حولت انتساب، ولما حولت انتساب هذا الشيء أعطاني مجال أنه أنا 4 سنين للطالب كان يقدر يدرس فيه وتخرج ويبحث عن وظيفة، أنا قلت عندي 4 سنين خبرة. والآن يعني غشيت من ديك التجربة، وصرت أشجع زملائي وحبايب الشباب اللي يعني في بداية حياتهم إنه ترى مرة شيء مثير إنه يكون عندك، إنك تتخرج من الجامعة ويكون تكون عندك رصيد من الخبرة، اشتغلت سواء بار تايم أو مشاريع، لأنك أصلاً حتى لما تتخرج يعني أنا شخصياً كصاحب عمل أوظف ده 1000 مرة قبل ما أوظف الشخص اللي هو
تو متخرج. استثمرت فيه 4 سنوات.
ونعم يعني فبس كملت يعني، وأعتقد إنه هذه الحياة انسجمت معها، الحياة اللي أنت يكون عندك في بعض الأحيان رصيد مالي جيد، وبعض الأحيان يعني أنت يكون عندك يعني بتحفر الصخر يعني ما أنت لاقي يعني يعني دخلك الشهر الجاي ولا مصاريفك كيف حتتغطى. وأعتقد إنه انسجمت بتوفيق الله ومشيت الحياة، ولا زلت منسجم، وأعتقد الله أعلم إيش اللي حيصير في الأيام القادمة، لكن أعتقد إن أنا حكمل حياتي بهذا النمط اللي أنا اخترته يعني. فبس يعني
في أكيد يعني تجارب كانت ملهمة لك تعلمتها وحاولت أنك ما تكررها في مشاريعك اللاحقة، لو حطينا كذا بالخط العريض، إيش أبرز هذه الأفكار اللي كانت ملهمة في مسيرتك بحيث أنك أنت تبني مشاريعك بشكل أكثر وعي، بشكل أكثر نماء؟
حجاوب بس حد تعليق قبل الإجابة. التعليق أولا، أنا دخلت تقريبا في 7 مشاريع
ما شاء الله
كلها فشلت بتوفيق الله يعني. المشروع الأخير اللي أنا الآن فيه أعتقد أنه وصل لمرحلة الاستقرار، شركة خدمات لوجستية. ما طبعا أنا ما أحب حقيقة أن أتكلم قدام الناس عن عملي الخاص، أنه ما حيفرق عندهم كثير أنهم يعرفوا عنه، بس
اليوم هذا الترند أن الناس تتكلم وترتبط بمشاريع الخاصة وتعرف هي بمشاريع ومشاريع تعرف بها.
والله من الأحيان أنا أخاف مرة من الإيجو يعني، أخاف مرة من الإحساس حق الأنا يعني، إنه تعالوا شوفوني. وأعتقد ظهرت حساسيتي كثير في هذا الموضوع للناس اللي حضرت قراءة كتابها من إنجاز يعني. فلأن كنت أسأل نفس السؤال، لو الناس عرفت إنه أنا عندي 20 شركة أو عرفت إنه أنا رئيس مجلس إدارة 40 شركة، ما حيفرق عندهم شيء. فلذلك أنا بأحرص طول الوقت إني أقول إنه أنا أعرف الناس لنفسي إنه أنا إنسان أكتب أو أحب أكتب، لربما يجيهم بعض الفضول إنهم يقرأوا من الأشياء اللي كتبتها يعني. وطبعا بذكر دائما كده على استحياء إنه أنا شريك في بعض المشاريع الصغيرة، لسبب إنه يا جماعة الخير ترى الكتابة ما تأكل عيش يعني، أو الكتابة ليست سبب الرئيسي يعني، خلينا أقول لك يعني إنه ترى في مصدر دخل غير الكتابة يعني. هذه المسج اللي أنا بحاول أوصلها يعني. عشرات ربما مئات الرسائل اللي جاتني في حياتي انه انا ابغى استقيل من عملي عشان ابدا الكتابه، او بستقيل من عملي عشان ابقى ارسم، وانا ضد الموضوع ده، وربما نتطرق له بتفصيل اكبر يعني. فبس عوده للسؤال، عفوا انا خرجت عن السياق وحرجع لك، لو في حقيقه الشيء انا انصح، ما بنصح الناس فيه، انصح فيه نفسي في ذلك السن حقيقه 3 اشياء يعني رئيسيه انا اعتبرها يعني ساهمت على الاقل في تجربتي بتغيير حياتي العمليه بشكل افضل. 1، انك انت تحط يدك مع الشريك الصح. لما نقول طبعا هذا الكلام ممكن يكون كليشيه يعني، انه الشريك الصح احنا نؤمن فيه ونؤمن فيه، لا، لما اقول الشريك الصح انك انت تبحث حقيقه عن شخص يملك ما لا تملكه وانت تملك ما لا يملكه. وهذا شيء حرفيا، لو كتبت ورقه وقلم كده تكتشف انه 1 2 3 انا املكها، 1 2 3 هو لا يملكها. هذا النقطه رقم 1. وانا حقيقه اميل ايضا انك تشارك شخص أقوى منك وأكبر منك، لأنك لما تشارك شخص نفس المستوى حقك كفاءة، عادة في نوع من الحساسية يولد من تجربتي، إنه طب أنت اشتغلت، لا أنا ما اشتغلت، أنا لا طب أنا داومت، أنت ما داومت، وتفقد هنا يعني تحول الموضوع من التعلم من الأخطاء لتميل كده طبيعة البشر يعني للملامة والمحاسبة ويعني إلى آخره عاد استلم يعني. فإنك الشريك الصح رقم واحد. أعتقد رقم اثنين من برضو يعني من تجربتي إنك أنت هذا الكلام أنا أحس إنه أو أشعر إنه الناس تهز راسها وتقول نعم إحنا بنسويه، بس لا أنا يعني عادة أنا أحب أعيد وأطفش الناس في إنك لما تيجي تأسس بيزنس لازم تسويه صح زيادة على اللزوم. ليش يعني صح؟ إنه أوراقك الحكومية تكون مضبوطة، إنك أنت تكون ملتزم جدا يعني بعدم مخالفة النظام، إنك أنت إنسان تكون يعني علاقتك غير الظاهرة للآخرين، يعني علاقتك مع زملائك، علاقتك بالمثلا عندنا احنا في مجالنا مثلا مع البلدية، مع هيئة النقل العام، مع أي كان جهد المرخصة، لازم تكون أقرب ما تكون للمثالية. ليه؟ لأنك لما تمشي صح فهمت علي يصير يتبقى لك واحد شيء، إنك أنت تتعامل مع زباينك ومع أصحاب المصلحة يعني بشكل
والتوفيق من الله.
والتوفيق من الله.
لكن إجراءاتك الرسمية هاي تكون
إجراءاتك الرسمية نعم تكون، أنا أعتقد إنك أنت يجب أن تكون لمؤاخذة أوبسست فيها أو مهووس بعملها بالشكل الصحيح. لأنه يا سيدي أنا من تجربتي ومن ملاحظاتي لكثير من الشباب الأعمال إنه يعني في البداية ما أبغى أقول يطبطبوا أو يمشوا الأمور بسرعة، بس يتهاون شوية يعني أوراق المحاسب ما تكون مرة مضبوطة، يعني مثلا أوراق يعني الإجراءات الحكومية ما تكون مرة مضبوطة، علاقتهم بالموردين ما تكون مرة واضحة، لأنه هو خاص بينجز وبيتحرك ويبغى يكبر ويكون في نوع من الاستعجال. فهذا الشيء يعني ممكن ترى يعني تصير زي على قولهم كرة الثلج، تكبر مع الأيام وتطيح وتنفجر ولا يصير لها. الشريك الصح، الإجراءات الصح، والشيء الثالث أعتقد يعني هو شيء قد يكون شاعري لكن الثقة. لأنك أنت ما ينفع تشارك شخص ولا توظف شخص أو تتعامل مع شخص أنت لا تثق فيه 100%، لأنه اللي يحصل معاك أنك ممكن تعطيه نص ثقة، تبدأ كده تبدأ نص ثقة ونص الثقة دي تهدم عند الخطأ. فأنا تعلمت حقيقة أنك تعطي الثقة 100% لزميلك، لشريكك، لأي كان من الشخص اللي بتشتغل معه، وتبدأ تنقص الثقة بناء على الأخطاء بس. ومن هنا يبدأ الطريق يعني كيف اللي هي الثقة يعني.
طيب في العالم الآخر، في العالم
الكتابة
كتابة، كيف عرفت انك كاتب؟ انا تفاجأت في المكالمه الهاتفيه بيني وبينك انه هذا الشيء ما كان حاضر معك من بداياتك.
هذا كلام صحيح. انا عرفت صنعت الكتابه بالصدفه البحته، يعني انا اسميها حرفه الكتابه. انا كنت اكتب وانا صغير بس اللي هو كده يعني اللي هو نوع من تضييع الوقت او بشكل غير منتظم. يعني اكتشفت موضوع الكتابه بالصدفه تحديدا في 2013، نهايه 2012 بدايه 2013، في انسه كريمه بلغتني قبل فتره انه انا قلقت 10 سنين في المدونه حقتي. انا ما كنت ادري صراحه، وانا كان خبر بالنسبه لي، انا كان يعني كان مثير. يعني اللي بدا باختصار يا سيدي انه انا كنت شريك في برضه في مره ثانيه كنت شريك في عمل، ولاسباب طويله انفضت الشراكه، فأصبحت فجأة انتقلت من إنسان مشغول جدا في حياتي عملي أوه يلا مشاريع إنسان فاضي. يعني كانت بنتي سيرين وقتها، الكلام ده في 2012 نهايته، كانت عمرها لسه أقل من سنة، وكنت في البيت يعني زي ما تقول يعني بيبي سيتر لها، تصحى الصباح أسوي لها رضعتها أفطرها، صغيرة كانت يعني. وكانوا زملائي أصحابي يجون البيت طب إيش حتسوي يعني واتس نيكست في الحادي، وكنت في لسه مرحلة استكشاف. وانا بطبيعتي يصير احب القراءه حقيقه، ولما تحب لما تقرا باستمرار وتقرا يجيك شويه نزعه انك نفسك تكتب يعني. وهذا اللي حصل، يعني انه اللي حصل معايا انه بدات اكتب، كتبت مقاله واحده لقيت الناس، وبعدين نشرتها في مدوناتي، عملت ويب سايت amushrif.wordpress.com، بعدين طورته خليته amushrif.com، بعدين طورته خليته mushrif.com، وكتبت مقالة تانية لقيت الناس بعد كده بدأت يعني تديني وجه، يعني بدأ يقرأوا لي، ما أعرف هم بيجاملوني كان وقتها ولا شو اسمه، لا بس المهم يعني مشيت. وطاح في يدي ثلاثة كتب، كتاب اسمه On Writing A Memoir of Craft لستيفن كينج، أو سيرة في الحرفة، كتاب تاني اسمه The War of Art لكاتب اسمه ستيفن بريسفيلد، بيتكلم فيه عن انه كيف انك انت تعيش مع شخص اسمه المقاومة، يعني كيف لازم تقاوم عشان هذا. وكتاب ثالث لكاتب اسمه سيث جودن، الكتاب اسمه The Icarus Deception او هروب إيكاروس. الثلاث كتب دول غلقتهم، قررت انه انا اكتب كل يوم مقالة. وحقيقة التزمت، صرت اكتب كل يوم مقالة، انا لي مزاج ما لي مزاج، لي نفس ما لي نفس، يعني متحمس ماني متحمس، صرت اكتب كل يوم مقالة، طبعا ما عاد الجمعة والسبت والوقت اوقات الاجازات. استمريت الين ما وصلت مقالة رقم 100، بدأوا القراء يزيدوا، بدأوا المشتركين يزيدوا، بعدين قلت نو يا ولد خذ الموضوع ده لمستوى اكبر. فبدأت في كتابة كتاب ثورة الفن، كنوع برضو من الفضول يعني.
جميل.
خلصت ثورة الفن وخلصت جنبه مقالة رقم 200، وبعد كده خلاص التاريخ يعني حق حق الكتابة يعني.
صار في ارتباط كبير بعدها بينك وبين الكتاب وحتى جمهورك.
الارتباط كان سببه لما شفت ردة فعل الناس. لما بدأت تجيني إيميلات، والإيميلات دي إنه شكرا قرأنا المقالة الفلانية والكتاب كتاب ثورة الفن وقتها، ويعني في شيء تغير فينا، أو في يعني صرنا ناس أفضل في حتة معينة يعني. هذا التأثير صراحة أنا ما كنت مستهين فيه، ما كنت متوقع إنه أولاً ما كنت متوقع التأثير على الآخرين، وما كنت متوقع إنه التأثير على الآخرين يأثر عليا لهذه الدرجة. فلما بدأت أشوف الإيميلات وبدأت أشوف التواصل حق القراء، قررت إنه الكتابة دي حتصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتي. أبغى أترك فيها الأثر، أبغى أغير حياة شخص ما في مكان ما، وأغير نفسي طبعاً. يعني ليش أغير نفسي؟ لأنه الكتاب بالنسبة لي هي وسيلة وليست غاية. يعني الكتاب ما هي أهم شيء، الكتابة هي وسيلة للتعبير المنتظر عن الأفكار والمشاعر، وأيضاً فيها نوع من ترك الأثر وتغيير حياة الآخرين شيئاً ما للأفضل يعني.
خليني أرجع معك كذا بس في بداية ما سلكت طريق الكتابة، البيئة المحيطة وقناعتها بهذا التحول في حياة أحمد، الأهل، الزوجة، الناس المحيطة، مستوى القناعة ومستوى الدعم، كيف وجدته؟
يعني حقيقة هذا سؤال أعتقد أنه سؤال مثير. ليه؟ لأنه بطبيعة الحال أي شيء في مجتمعاتنا ما في مصدر رزق واضح ومباشر، مصدر كسب، بلاش يكون مصدر رزق، يعني الناس ما تتحمس عليه. فيعني أنا جلست فترة مثلا ما أهلي الله يرحم والدي أنا مو مستوعبين أنه أنا إيش بسوي، يعني أنت بتكتب، والله ولدنا بيكتب وكده يعني. وأعتقد يعني خصوصا لما تكون في البدايات كتاباتك ما هي بالديك الجودة الرهيبة يعني، فعندك نسبة كبيرة كمان أبو 50% من القراء حيجاملوك ويصفقوا لك ويقولوا يعني إيش اسمه ده، يعني ما شاء الله عليه، بس هو في النهاية شايفين إنه الكلام ده أنا بكتبه. بس المهم أنا الشاهد إنه أنا استمريت في كل الأحوال. بس الدعم أعتقد شيء له علاقة في المجتمع، إنه يعني ما بكون رومانسي شوية في ذا الموضوع، بس أشعر إنه ما المفروض تستنى دعم أصلاً، يعني المفروض تكتب، إذا تبي تكتب تبي ترسم تبي تطبخ، الفن كده، الفن يعني ما المفروض تنتظر إذن. أنت يعني سوري ما مو عشان شيء، أنت عادة موظف ومؤدي العمل، شرحته في تفسير، هو الشخص الذي يعمل على خريطة واضحة، هو الشخص الذي ينتظر الإذن، هو الشخص الذي يضمن النتائج. لو سويت 1-2 حيطلع لك 3. الفن ما في دي الثلاث أشياء. الفن أنت تقعد تشتغل ما أنت عارف الناس حيجيبها ما حيجيبها. الفن أنك أنت تقعد تشتغل ما في خارطة الطريق، ما أنت عارف أنت كيف رايح. والشيء الثالث، الفن مردود رقم واحد لك أنت وليس للآخرين. فهذه الأشياء فيها نوع، خلينا أقول لك كده، نوع من الأنانية، فالناس ما حتدعمك عليها يعني. فلازم لازم تكون متصالح مع هذا الموضوع، أنك أنت يعني أنك أنت يجب أن تعيش من غير دعم، ولا غير كده حيجيك احباط وتبطل.
فكره الغزاره عندك فيها كذا فلسفه خاصه بموضوع الغزاره تؤثر على الجوده. 100 مقاله 200 مقاله، كيف يعني؟ بدايه ابغى اعرف ايش مفهوم الغزاره وتاثيرها على الجوده، وليش نحن مطلوب مننا انه ننتج اكثر ولا نهتم في المرحله الاولى
في الجوده.
في الجوده
الفنون بشكل عام الجوده انت ما تقدر تحددها، لانك تعتقد انه هذا العمل اللي انا اشتغلت عليه سواء كان اغنيه مقاله كتاب جوده عاليه، تكتشف انه الناس ما ادت وجه يعني بشكل بيحصل، وهذا الشيء بيحصل كثير ترى، اقدر اديك 10 امثله يعني. الغزاره على قول راي برادبوري يقول لك اولويز quality over quantity. دائما always the quantity comes over quality. دائما الغزارة تأتي فوق الجودة. فأنا أسمي الغزارة هي أم الجودة. واحد لأنك أنت تضطر تمرن عضلاتك كثير في الإنتاج. اثنين أنك أنت حتكتشف مع الوقت إيش اللي يعني إيش الشيء اللي يفرق مع الناس. يعني خليني أقول لك أنا كتبت في تجربتي الآن يعني بقير شوية وصل 900 مقالة.
ما شاء الله تبارك الله.
أنا أؤكد لك إنه 5% وأقل هي اللي مرة فرقت مع الناس أو اللي هي كان تأثيرها واضح.
مقالات.
أيوة طبعاً. نفس الشيء الكتب. أنا كتبت 4 كتب يعني ثورة الفن أخذ جو بعد كده مدوان شوية يعني ما أخذ نفس
الصدى
نفس الزخم. وهم الإنجاز أخ يعني هذا الشاهد إنه كنت هذه طبيعتك. أنت تيجي تطالع حتى في الفنون يعني. في الكتب ستيفن كينغ على سبيل المثال أنا أحب أضرب به مثال. ستيفن كينغ كتب أكثر من 80 رواية و250 قصة قصيرة مثل منها أفلام قول ما أعرف 40 فيلم مثلا 10 اللي هم كانت مرة مشهورة 5 و4 ترشحت للأوسكار. واحد منهم ذا جرين مايل عام 98 فيلم تاني عام 94 اللي هو ذا شاوشانك ريديمشن. شاوشانك ريديمشن هذا كان قصة قصيرة خرجت من مجموعة قصصية كتبها عام 90 أعتقد 91 ومثلت فيلم والآن الفيلم ده رقم 1 على مستوى في موقع IMDb The Shawshank Redemption. فأنت تيجي تطالع إنه هو سوى قد كده روايات وقصص قصيرة إلا مثل من ناس قد كده ولا نجح قد كده وعشان يوصل عشان كان يصل للفيلم ده إلا يصبح رقم واحد على مستوى العالم فهو كان محتاج غزارة كبيرة في الإنتاج. نفس الشيء المغنيين يعني تيجي تشوف حياة المغنيين ولا الممثلين تلاقي عندهم غزارة كبيرة في الإنتاج واللي تصنع الفرق خلينا نقول 10%. وانا قيسة كمان حتى شرحت ان حتى الاصدقاء انت تتعرف على 10 اصدقاء واحد اللي ممكن يصنع لك فرق كبير في حياتك ويغير لك حياتك فوق تحت وتسعى ما حقول سوري لما اخذ بطالين بس حيكونوا كويسين اصدقاء يعني. فانت يعني الغزارة هي هذه اعتقد مرحلة يعني هذه
شروط يعني هي الفكرة انه انا لا احرص في البدايات اني اجود العمل اكثر ما اني احرص على تكرار العمل النوعي وبوعي.
بالضبط يعني أنا مع الفكرة هذه بالشكل بس عشان المستمع الكريم لا يفهم كلامي غلط إنك أنت تنشر أي شيء أو تلحن أي شيء أي كان مجال الفن. خليني بس أتكلم أطرق أكثر شيء على الكتاب الحين. أنت في أدوات تخلي عملك ذو جودة. أهم أداة معروفة هي قراءة. أنت ما لا تستطيع تكون كاتب ناجح ما لم تكن قارئ نهم. هذا كلام واضح. بعد كده في أدوات تانية. الأدوات الثانية إنك أنت تكون غير بديهي يعني أوكي تطرقني قبل اللقاء إنك أنا عارف إنك أنت ممكن تكتب يا جماعة الخير أقلعوا عن التدخين استيقظوا مبكرا كلوا سلطة بس الكلام يعني هذا الكلام بديهي أنت عارفين كل الناس. الفن هنا إنك أنت تقول قصتك مع هذا اللي هي فيه اللمسة اللي أنت تقول إنك بالبلد إنك تقول شيء بديهي بطريقة غير بديهية. هي هذه الكتابة. ولذلك في أشياء كثير من أو في مقالات كثيرة وكتب كثير تأثر علينا وتغير حياتنا بشكل كبير تكون بتحاكي أو بتتكلم عن أشياء بديهية بس بطرق جديدة أو وعتنا وصحتنا أو ذكرتنا بأشياء إحنا كنا متناسينها يعني. فأعتقد هي دي الغزارة. الغزارة إنك تتربيك وتخليك يعني العضلة قائمة وتطورك باستمرار يعني.
خلينا ندخل كذا في حياة أحمد بشكل أكثر خصوصية. حياتك في الكتابة عندك كذا طقوس خاصة، عندك صباحيات متفردة، هذه يمكن جالسة تأثر على إنتاجك الأدبي والفكري. كيف أحمد يبدأ يومه ككاتب؟
شوف أنا كتبت مقالة يعني أزعجت ناس ومناس كثيرا انبسطوا منها اللي هي لا تقابل أحدا في الصباح وأنا حقيقة أعنيها ويعني أنا مو بس أعنيها أنا أطبقها من زمان إنك أنت كنت أشوف دائما. أنا طبعا إذا بتكلم عن حياتي أنا أوصل البنات بناتي المدرسة الصباح وبعد كده أقرأ 45 دقيقة وأسوي يوغا وتأمل نص ساعة أقول مثلا وبعد كده أبدأ في الكتابة إلى وقت الظهرية. طبعا من حسن الحظ إنه أنا عملي يسمح لي يعني بهذه المساحة لكن في الوقت اللي ما كان عملي يسمح لي كنت أضطر إني أصحى بدري أبدر شوية عشان هذا كان عتب كبير جاني انه يا ابوي طبعا احنا موظفين نبدا دوامنا 8 يعني كيف نسوي كل الكلام اللي انت بتقوله. عندي الاجابه اللي هي انه انا
عندك 3 ساعات قبل الدوام
3 ساعات قبل نعم. هذا الوقت حقيقه انا حريص انه او احاول قدر المستطاع ان انا ما استقبل فيه مكالمات زملائي واهلي عارفين انه هذا الوقت طبعا مقدس. في البدايه ما كانوا مقتنعين يعني، بس بعد كده خاصه بداوا يتعودوا يعني. في كم شخص اللي مسموح لهم يتصلوا في هذا الوقت يعني، والدتي طبعا انا ساكن معاها، بس يعني لو اضطرت تتصل فيها في الدور اللي فوق مدير الشركه اللي انا يعني شريك فيها، واخوي الكبير طبعا. ما استقبل اتصالات في هذا الوقت، احاول ان اكون قدر المستطاع يعني استلجب التركيز. في عندي عدد كلمات معين على حسب الفترة وعلى حسب نومتي قبلها، على حسب مقدرتي الذهنية. طبعا في الأيام الممتازة أكتب 2000 كلمة، في الأيام اللي ها لك عليها أكتب يعني خلينا نقول من 100 ل 500 كلمة وبس. خلاص أذان الظهر يعتبر هو الحد، خلاص بعد أذان الظهر أبدأ أنا أكون يعني منفتح على العالم، أخش في اجتماعات، أخش في مهام العملية، أخش يعني في الالتزامات يعني أي التزام آخر يعني. وقت الصباح يعني نادرا ما قابل فيه أحد، نادرا يعني قبل الساعة 1 ظهرا يعني شبر لو علي يعني، لو خيار إلا لو يكون عندي موعد ما أعرف جهة رسمية وشيء أضطر طبعا، بس لو علي الخيار أنا ما قابل أحد أبدا في هذا الوقت.
الالتزام في مثل هذه الممارسات في تحدي، إيش هو الحافز اللي بيخلي أبو سيرين يجعل عنده التزام انه 3 ساعات 4 ساعات من يوم ينقطع فيها مع نفسه مع قراءاته مع كتاباته، ولا امه شهر في السنة شهرين بشكل مضطرد في حياتك؟
نعم. شوف يا سيدي، هو يعني ما اعرف كيف انعمها، بس انا اخذ حرفة الكتابة بجدية قصوى، هي ليست هواية، هي جزء من تكويني، وكل ما احترمت القارئ وأعطيت له جهد يستحقه كل ما هو احترمني، كل ما كنت صادق مع نفسي وصادق مع القارئ كل ما تقبلني أكثر وشعر إنه ما أكتبه أو ما أريد قوله من خلال كتاباتي سيلامسه وقد يتأثر فيه. فالكتابة بالنسبة لي حقيقة ما هي شيء اللي هو إلهام وسريالي وأجلس وأنا يعني، الكتابة بالنسبة لي هي عمل، إنه أي والله يسلمك قوم أجلس أفتح الكمبيوتر أكتب. وأحياناً كثير طبعاً يعني هذه طبيعة الحياة يعني، أحياناً جيك أيام مالك نفس تكتب يعني. يعني تكون ما أنت نايم زي الناس الليلة اللي قبلها، تكون عندك أشياء شغل بالك، فالحل لهذا الموضوع أنك تجلس تكتب برضو. إيه لازم، لأنه على قول سيمي بريسفيلد لما تجلس وتفتح صفحة الوورد في كده شيء زي السحر يصير معك، تلاقي فجأة الكلام يجي لحاله والعنوان يجي لحاله والكلام المقالات يجي لحالها. ويعني في بعض الجهات اللي أنا متعاقد معاها يعني يمكن من حسن الحظ إنه أنا أخذت إشارة هذه، إنه كانوا بينبهوني على الديدلاين، إنه بينبهوني على إنه ترى لازم تلتزم معانا وتكتبها. يعني حقيقة أفتخر شوية وسعيد إنه أنا مديت لهم حق 4 حق شهرين قدام يعني، خلاص أقدر أرسلت لهم ومقفل فهي انضباط الكتابة، هي انضباط ترى يعني 80% انضباط، 10% لازم انك انت تخلق افكار من الاشياء اللي بتقراها، و10% اللي هي خلينا نسميها الجانب التقني اللي هو انك انت تنقص 10% من النص، انك انت يعني تقول اشياء بديهية، انك تستخدم جمل اقصر، اللي هي الجانب اللغوي.
كيف تجي الافكار؟
والله حلال الناس بقول لك وسال السؤال يعني
لانه اتوقع انه هذا السؤال تحدي عند الكتاب بالذات. نحن اليوم يعني في بودكاست شاره بنستهدف قطاع كبير من الشباب، وقد يتقاطع كثير من الشباب مع هذا الاهتمام، اهتمام الكتابه. فيمكن اول تحدي هو موضوع انه كيف تولد الفكره اللي من خلالها انا استطيع اني اكتب وادخل في مرحله التدفق، واتوقع انه هذا كمان محل نقاش فكره. نعم. التدفق هذا يجي كذا يعني. نعم. زي ما هو يعلم اليوم برستيج وحاجه حلوه، ولا في ممارسات تقنيه حتى نوصل لهذه المرحله؟
أي. يعني حستلف راي ستيفن كينج في الموضوع ده، لان اتفق معاه في 100% في مقدمه كتابه. كان يقول إنه كان جالس مع فرقة زملاء وكلهم كتاب بس يعزفوا يعني فرقة غنائية يعني، فجلسوا يقول فبيتكلموا مع بعض بيقول يا جماعة خير أنتم ما طفشتوا من سؤال، إنه ناس من كتر ما تسألكم إنه فين جيكم الأفكار، فين جيكم الإلهام، فين جيكم الإلهام. فستيفن كينج بيرد بيقول لهم they know and I know that we don't know، هم عارفين وأنا عارف إنه إحنا ما نعرف من فين بتجي الأفكار يعني. فأنا أعتقد إنه يعني الإجابة المختصرة ما لها مكان، انت تجيبها يعني, ما هي لا تسقط عليك يعني, انت مجرد ما تفتح وتفكر في موضوع مثير للاهتمام نفسك تكتب عنه حتى تجد الافكار جاتك تدريجيا
يعني. ما في احداث آنية تصير, قراءة معينة, قرأت مقالة هي اللي تطور عندك فكرة معينة وبناء عليها تنطلق في كتابة افكارك؟
يعني اعتقد اللي يميز الكاتب عن الاخرين انه هو ينتبه لتفاصيل الحياة اكثر من غيره.
يا سلام.
ايوه, ويستطيع الكاتب اعتقد انه يخلق ماده من لا شيء. يعني لو جيت انا جالس كذا شفت لون الطاوله كذا ولون الكرسي كذا ودخل لي واحد كذا, اقدر اخلق مقاله من هذا الموضوع او مشهد اذا كنت كاتب مثلا خيالي. فالاجابه مره اخرى, الاجابه المختصره انه الكاتب ينتبه لتفاصيل الحياه اكثر من غيره. هذا يمكن شيء مع الممارسه خصوصا. في كمان شيء اضافي انه يعني انت يا سيدي لما تيجي تكتب انت يجب ان تكون اقرب ما تكون لشخص بيتكلم طبيعي في الحياه. بمعنى انك انت دحين مثلا لما ما في انسان يصحى الصباح ومحطوط لصق على فمه ويقول لك انا ماني قادر اتكلم. انت بتصحى الصباح بتشوف زوجتك, بتشوف بناتك, بتشوف زملائك, تتكلم معهم, تتفتح مواضيع وبتحكي وبترسل مسجات وبتجاوب على إيميلات. فتلاقي نفسك أنت بطبيعة الحال أنت بتكتب أصلاً 1500 كلمة خلال يومك وبتتكلم وتفتح مواضيع وأفكار عديدة يعني. فأنا إيش مشكلتي هنا؟ هذا شيء له علاقة ترى بالكتاب الشباب تطرقنا عليه قبل اللقاء, إنه كثير من الناس تعتقد إنه الكتابة هي على قول علي الوردي هي رسم للكلمات. دائما علي الوردي كان يقول لك مثلا انه مهمة المثقف ان يقول الحقيقة لا ان يرسم الكلمات. ايش معنى ده الكلام؟ معنى ده الكلام انه كون انك انت انسان كاتب لا يفترض بك او بك انك انت تكون انسان طول الوقت تحاول أن ترسم الكلمات وتنعمها وتستخدم السجع وتستخدم المفردات الصعبة والمصطلحات الثقيلة في كتاباتك, لأنه هذا الشيء حضيع الكاتب من المعنى, حضيع القارئ من المعنى. فأنت مفروض تقول الكلام كأنك تتكلم مع الناس, بس اللهم تستخدم اللغة العربية الفصحى. يعني استيقظت ذلك اليوم صباحا وجدت فلان الفلاني وتناولت مع الغرفة, فتح معي السيرة الفلانية, والسيرة الفلانية هذه نتج عنها كذا وهذا الخلاصة, مقالة جاهزة. ما في شيء يعني, ما في شغلة سوري يعني. يعني اللي بحاول أقول لك هي أنك أنت واللي يخلي تأثيرها عالي هذه المقالة وهذا المشهد وهذا الكتاب أنك تكون صادقة. يعني أنت بتشارك الناس تأملك في هذا الفكرة أو هذا يعني الدرس اللي أنت تعلمته أو اللي أنت شاركته أو اللي أنت قلته يعني. فبس فهنا أعتقد الأفكار الإلهام يجي من الحياة يعني.
أنا كنت أذكر معك يعني قبل اللقاء أنه واحدة من تحديات الكاتب أو القارئ النوعي هو سلوك الكاتب والكتابة العربية. وأنا يمكن شفت في كتاب وهم الإنجاز أنت شاركت جزء من هذه الفكرة.
نعم.
إنه عندك تحدي مع الكتاب العرب. اليوم الكتاب العرب عندهم مشكلة, يمكن إحنا جزء من ممارساتنا بالذات الشباب أو الناس اللي حابنا تقرأ في المعارف الحياتية في الثقافة العامة, ما تحرص إنه تروح للكتب العربية مع أنها مليانة وفي أسماء كثيرة, لكن هو يحرص إنه يروح للكتب المترجمة, الكتب
الأجنبية.
ليش؟
طيب حبدأ, هي في مشكلة هيكلية هنا.
أها.
انت عندك امريكا فيها تقريبا 400 مليون نسمه, هم اكثر دوله ينتجوا كتب, صح؟ امريكا وتتحدث باللغه الانجليزيه. احسب كمان دول العالم الاخرى المتحدثين باللغه الانجليزيه هتكتشف انه عدد كبير طبعا.
صحيح.
وبالتالي بسبب العدد الكبير ده وبسبب الطلب العالي وبسبب الحركه العاليه جدا في المحتوى الانجليزي ان صح التعبير, ما تلاقي يخرج لك إلا الكتاب اللي قيله خلاص اتفحص ومر بي يعني دور النشر بيجيها 20,000 كتاب في الأسبوع, ما أعرف يعني مثلا في إحصائية قديمة جدا 1200 كتاب كل أسبوع تنشر في أمريكا. هذه إحصائية قديمة, الحين أتوقع أكثر من كده بكثير مع الكتب الإلكترونية أسبوعيا. إيه فأنت تخيل أنت كدور نشر بتجيك عشرات, إيش خلينا أقول لك, عشرات الآلاف من الكتب, فأنت بتضطر تختار منها الأفضل فالأفضل, صح؟ فاللي بيتنشر للناس خلينا نقول لك هو الأفضل والأفضل, مو عشان الكتاب الإنجليز أفضل من العرب, لا, لأن المنافسة شديدة, فيضطر صاحب دور النشر إنه ما ينشر إلا الكتب المتعوب عليها صدقا يعني, عشان يقدر يتكسب, عشان يقدر يعني عشان يقدر يبيع, عشان الناس يعني تتأثر. فهذه بداية السلسلة. احنا في العالم العربي لا, ما احنا كده, الوضع مو كده. العالم العربي في خصوصا فيما يتعلق بالكتابة في عدة مشاكل. اولا من ناحية بيع وشراء يعتبر الى حد ما, يمكن يزعل مني اصحابي دور النشر, سوق غير منظم. يعني لما أقول لك سوق غير منظم, العلاقة غير واضحة ما بين الكاتب ودور النشر ونقاط التوزيع. طيب, فتلاقي مثلا نزعة البزنس في دور النشر تقوده من هم ينشر كتاب شخص مشهور أكثر من كاتب عنده أفكار.
نعم,
هذا سبب. سبب آخر أنه تطرقت فيه شوية وأنا حقوله على استحياء ونعديه بسرعة للنقطة, أنه الكاتب العربي يميل إلى العاطفة, لا يميل انا ايش يعني. احدى الاشياء اللي انا كنت عاتب فيها زملاء الكتاب الشباب انه ما يحطوا مراجع في كتبهم. يعني تلاقيه وقال فلان وفلان, ومدري تلاقي كتاب كذا شاعري وخواطر حتكلم عنها بعد شويه, بس ما في مراجع, ما في منها يعني, ما في نص حاطط له مرجع علمي يستطيع القارئ ان يلجا له, الا كتب نادره وقليله جدا يعني, للأسف. هذا يعني طبعا أقوله للأسف. والشيء الثالث طبعا
النقطة هذه, إيش اللي يفرق في جودة المحتوى؟
جودة المحتوى أولا يا أخي إن الدقة, أنت حتراعي الدقة, لأنك أنت لما تيجي تقتبس فبتراعي, أنت حتراعي الدقة. حتى لو كان اقتباس أجنبي وترجمته من الإنجليزي للغة العربية, حتحاول قدر المستطاع أنك أنت تكون دقيق, فحتحط المرجع. فأنت لما تيجي تنقل يعني الاقتباس اللي بعده, أو خلينا نقول يعني الاستشهاد اللي بعده, حتضطر انك انت برضو تستخدم الموضوع. فالجودة هنا حتصير اعلى, يمكن لا شعوريا يعني, يمكن هذا الشيء بطبيعة الحال يعني, لما يكون لانه حيضطر طبعا الكاتب اللي حريص على هذا العمل, ايش يحصل معاه؟ يحصل معاه انه هو يتباطأ شوية, ما يستعجل, يضطر انه هو يحط يعني المراجع بشكل الصحيح, هذا فتصير حجة واضحة متماسكة, فكلامه يصير متماسك, ما يكون بس مجرد كلام عاطفي للناس انه افعلوا كده واصحوا كده وسووا كده, لا يعني. فهمت علي؟ في مشكلة تانية سيدي, اللي هو إحنا لغتنا العربية لغة ثرية جدا, وهذا سبب يعني أتعرف اللي هو سبب غير مباشر, خلى كثير من الكتاب الشباب يعتقدوا إنه التفنن باللغة ضرورة, وهو حقيقة ليس ضرورة, بالعكس قد يكون شيء سلبي. يعني أنت لما تيجي بتحاول تقول لي نص, تكتب لي نص وتبغاني أقرأه وتأثر فيه, مهم جدا إنك أنت توصل لي الفكرة, ما هي من كيف ايش بتستخدم يعني ايش يعني بتستخدم المفردات اللي انت بتستخدمها, قول لي يا حبيبي ايش تبي تقول بس. فهمت علي؟ فهنا اللي بيحصل انه تجد كثير من الكتاب الشباب يستخدموا مفردات صعبه, يستخدموا السجع, يستخدموا القافيه, كانوا بيكتبوا شعر.
يعني هو يخفي معايب المحتوى بقوه البلاغه
ما يعني ما حتتجه لهذا انا اسف ما ادري ايش اسميه, اتهام او هذه, لا بس اعتقد
لا, انا حتكلم من أيه. قراءتك للمشهد ومشهد الكتاب والكتابه العربيه,
اعتقد انه التركيز في المكان الخطا.
اها,
انت بدل ما تركز انت يعني الاول انك تركز على القصه
والفكره
ما تركز على اللغه. فهمت علي؟ اللي بيحصل عندنا بيركزوا على اللغه. في سبب كمان اضافه اعتقد انه سبب, يعني انا اسف اني لو كنت جريء قلته, اعتقد عندنا مشكله ايجو, انه الكثير من الشباب نفسهم يكونوا كتاب, او تجد في بعض الناس يعني بعض الاشخاص المعروفين من غير ذكر اسماء, يكون مثلا شغلته ما اعرف محامي مشهور سوشيال ميديا او سوشيال ميديا انفلونسر, وايضا يعني فودي, يروح يسوي يعني تقييم للمطاعم, ايش ناقصه؟
انه يصير كاتب,
ناقصه كتاب. اوكي, فيستعجل ويطلع كتاب في هذا الموضوع, ودور النشر طبعا حتتحمس وتنشر له. يعني انا لو عندي دور نشر ما ادري انشر له ولا لا يعني, بس حيكون في رزق مضمون يعني. فهمت علي؟ طبعا اسحب الكلمه الاخيره يعني, بس الشاهد انه ايوه يعني انه كثير يطلعوا, وهذا الشيء اشوفه عند اخواتي النساء اكثر, كثير يطلعوا كتب عشان يقول لك هذه مشاعري انا, هذه احاسيسي انا بنشرها للناس, وواقع الامر الناس ما تكترث لهذا الكلام. الناس دائما يا سيدي تكترث لحياتها هي, الناس تكترث لما يهمها ويساعدها هي على النجاح, الناس لا تكترث بك. فلما انت تيجي تنشر لخواطرك واحاسيسك, هذا الكتاب للاسف المنشور قد يكون عاطف وجياش لك انت, لكنه لن يغير في حياتي شيء. انا ما اقدر اخذ الكتاب ده واروح الفلف لاهلي واصحابي اقول لهم تفضلوا هذا الكتاب حيغير لكم حياتكم. فبتري حاشتريه مجاملة لك لأنك صديقي يعني أو لأن أنا أعرفك، بس ما حاشتريه لأنه حيغير حياة الآخرين. وأنا دائما أقول كده حتى في على الصعيد التسويقي، يعني يقول لك دائما تسوي منتج، كتاب، طبخة، مطعم، أي شيء، أعطيه 10 أصدقاء مقربين وراقب سلوكهم عن كثب. إذا راحوا 10 دولة لفوا قالوا روحوا اشتروا كتاب أبو غنى عشان تدعموه، فتعرف إنه منتجك ده حيموت، مسألة وقت حيموت. لكن لو نفس لو معظم الأصحاب من 10 دولة راحوا أخذوا كتابك وراحوا للآخرين لأصحابهم التانيين قالوا تفضلوا هذا كتاب أبو غنى أقرؤوه حيغير حياتكم، كتابك حينجح. فهمت علي؟ في فرق لما أعزم أصحابي على مطعم صاحبي أو أهلي على مطعم صاحبي دعما له، وفي فرق إنه أنا أعزم أهلي لمطعم صاحبي عشانه من جد أكله لذيذ أو من جد خدمته استثنائية. فالتركيز يجب أن يكون على المحتوى وليس يعني يمكن أن نختلف، مع أنه أنا خلفيتي تسويقية بالمناسبة، فأنا أشوف دائما أن الوسيلة رقم واحد في التسويق رقم واحد، خصوصا في الكتب، خصوصا في الفنون، أنه 90% من جهدك وتعبك يكون في الفن نفسه، لا تضيع وقتك تسويك. عشان كده أنا يمكن لي سنين طويلة ما صرت أحضر مع يعني توقيع ومنصات التوقيع وأتصور مع ما يعني أشوف هذه الأشياء يعني وقتية طبعا وحماس وأتعرف فرصة أتعرف على القارئ، بس يعني ما المفروض تكون هي الهدف الأساسي، هي تكون شيء فرعي يعني. هذا رأيي الشخصي يعني
في هذه النقطة. أنت قدتني إلى فكرة مقالة كانت لك، وأتوقع أنك يمكن تصنفها أهم مقالة لك في 22، نحن على آخر هذه السنة، عندما تبيع روحك،
عندما تبيع روحك
للجمهور.
ايوه طبعا هذه مقال انا اعتقد ان هي اهم مقال، لانه حقيقه يعني كانت مليئه بالتاملات، بتكلم من ناحيتي انه تبيع روحك اللي كان مقصود فيها انك انت كيف تضحي بما انت مقتنع فيه وتريد ايصاله، وتريد ان يعني ان يعني خلينا نقول ان ان, أن تخاطب الناس به، بانك انت تسوي اشياء عكس الكلام ده اللي قلته كله، في مقابل انك انت يعني تحصل على مكاسب وقتيه. فذكرت انا القصه في يعني واحده من القصص، واحد من رجال الاعمال، هذا الشيء طبعا انا ليش في المقاله دي تطرقت لعده 4 قصص، يعني نيكيدو أفوكادو، هذا الشخص اللي كان يعني إنسان ولد صغير كده صار يأكل بشراهة قدام الناس لين ما صار تخين جدا بسبب يبغى مشاهدات أكثر. عندك رجل الأعمال هذا اللي يعني كان في جلسة عامة كده وقال إن أطلع شيك كتبوه، قال أنا حتبرع فيه للجهة الفلانية، تاني يوم راح أتصل على البنك قال ما ألغوا الشيك. فهمت علي؟ فهو أخذ التقدير هنا، وهنا طبعا ايش اللي حصل، انه هنا يعني كان خلاص يعني
عاد الحسابات معه.
ف للاسف مشكله بيع الروح للجمهور هذا شيء يعني صراحه انا ما بقول يعني ما بكون احسه احيانا يعني قد يكون مؤثر وسلبي. احنا دائما اكيد في جلساتك الخاصه سيدي وانا في جلسات خاصه بنشوف انه هذول مشاهير السوشيال ميديا فيهم يخطئون وانهم بس طالعين ناس سطحيين، وحقيقه كمان لو تيجي تتاملها بشكل ادق يعني هتكتشف انه طب يعني اشتغلت معاهم هذه الطريقه، صارت تجيب لهم فلوس اكثر، صارت توفر لهم حياه افضل، صارت تجيب لهم الشيء الاهم من الفلوس والحياه الافضل اللي هو التقدير، انه الناس صاروا يقدروهم، فبالتالي صاروا يمارسوا اكبر بشكل اكبر بشكل اوسع، فبتزيد هذا فالين يصل مرحله فيهم الانسان الى انه هو ضاع في النص كده، انه هو طب يصحى من النوم يسال نفسه طب انا ايش بسوي في حياتي. فأعتقد البوصلة هنا إنك أنت يعني شوية تمسك العصاية من النص، خلينا نقول إنك أنت يعني تحاول تركز على المحتوى، وطبيعي إنك أنت زي أتكلم عن نفسي يعني إنك أنت إنسان يعني لا تمانع أو ترغب ببعض التقدير والحب والامتنان، بس أهم شيء إنك أنت ما تضيع الشيء الأساس، يعني ما ينفع
هذا اللي تسميه وهم الإنجاز.
لا، وهم الإنجاز هو إحساس الإنجاز، خلينا نسميه يعني وهم الإنجاز إلى حد ما قد يكون في نقطة التقاء مع الكلام،
يعني هو يتقاطع مع اهتمام الجمهور وتحقيق المكانة وأنهم يثنوا عليك ويشعروك أنك أنت جالس تنجز،
بس هو في النهاية ما في شيء يعني يعني وهم الإنجاز أنا كثير يعني كثير ما مثلا الناس يحطوا تارجت على نفسهم أنه ينشروا كل شهر كل أسبوع مقاطع في سناب شات، أنا وهم إنجاز بالنسبة لي يعني. طبعا ليش أسميه وهم إنجاز أسميه إذا بتنشر بدافع الترفيه وبدافع انه اهلك واصحابك شوفوا ما في مشكله انت يعني هذا شيء حق مشروع يعني، بس لا تعتقد انه هذا شيء انجاز. يعني هذا اللي بحاول اقوله، انك انت تتصور مع مشاهير شيء ممكن يكون شيء لطيف، او تتصور مع قدوتك او يعني شخص تحبه او شيء لطيف، يعني ما في شيء، ما في مشكله السلوك ده، بس انتبه من احساس انك انت اصبحت مهم زيه. اي انك انت تحضر ورش عمل وتصور للناس شيء لطيف شيء جميل، بس تصويرك وتسويقك انك انت حضرت هذا لا يعادل تركيزك في المحاضرة في ورشة العمل اللي انت حضرتها. فدائما انا في كتابي هذه الارجومنت اللي كنت احاول اسويها، وهذه خلينا اقول لك النقاش اللي كنت بحاول اولده في ذهن القارئ، انك انت بس تحاول تنتبه شويه، بس شويه تنتبه من للفرق ما بين احساس الانجاز والانجاز الحقيقي.
ايش الفرق بينهم؟
الانجاز الحقيقي يعني هو الذي يدفعك لترك الاثر. ترك الاثر هو شيء لا يمكن قياسه، شيء أكبر منك، يمتد يعني لدوائر أكبر منك، يغير حياة الآخرين لشيء أفضل. يعني هذا الإنجاز اللي هو خلينا أقولك هو نواة ترك الأثر إن صح التعبير. يعني إحساس الإنجاز هو إحساس وهمي يعطيك يعمل معك عمل المسكن ويعطيك بعض من النشوة، وبعد كده خلاص تكمل حياتك، بس ما حقيقة ما حصل شيء. يعني اللي هي طبعا بلغتنا المعاصرة اللي هي اللايكات، التعليقات الإيجابية، التصفيق، يعني هذا
والعمل العميق فين يكون موجود في هذه الدائرة كلها؟ وعندك فلسفة يعني ذكرتها أو نقلتها عن مفهوم العمل العميق والقصة اللي ولدت فكرة العمل العميق.
العمل العميق حقيقة هو كان يعني استشهاد للكاتب ودكتور كال نيوبورت، عنده كتاب على نفس يحمل نفس العنوان Deep Work أو العمل العميق. فحقيقة حاولت استلهمت منه شوية هذا المفهوم، واسقطته طبعا بزوايا مختلفة شوية في كتابه من إنجاز العمل العميق. طبعا اللي خلانا اتطرق له إنه إحنا في زمن الآن أصبحت المهارات، خليني أقول لك الدارجة، هي مهارات تجعل منك شخص يمكن استغناء عنه. بمعنى إذا أنت إنسان تعرف ترسل إيميلات، تعرف تحضر اجتماعات، تعرف تسوي مبيعات، وتعرف يعني خلينا نقول تلبس كويس مثلا، ترى كل الناس يقدر يسوي كده في الزمن ده. أوكي، وإذا تقدمت شوية خطوة كمان حتصير اللغة الإنجليزية مثلا من ضمنها. طب إيش دخل العمل العميق؟ العمل العميق هو التركيز على مهارة أو مشروع بعمق، بحيث أنه تكون نتائجه يعني إما تطوير مهارة أو تغيير في نتائج. يعني أنه أنا أشتغل في مشروع في شركتي سيارة النور بعد فترة، وعادة أن العمل العميق يكون مرتبط بأشياء لا يستطيع فعلها الإنسان العادي اللي هو بيمارس العمل بشكل طبيعي، اللي هو بيرد على الإيميلات وبيسوي اتصالاته العادية. ولذلك أنا دائما أشجع أقول إنه أيا كان عملك، وظيفتك أو أيا كان، حاول أن تخصص وقت. يعني أنا زمان كنت أقول 60%، بعدين اكتشفت إنه كنت مبالغ، بس خلينا نخصص 20-30% من يوم عملك، أو من بشكل عام من الشهر اللي أنت تقضي فيه في وظيفتك، إنه يكون الوقت لأعمال سترى نور في المستقبل. فهمت علي؟ لأنك أنت طالما بتأدي العمل المطلوب منك، فبالتالي أنت تستحق الراتب حقك وليس زيادة. وطالما انك بتأدي العمل المطلوب منك طول الوقت، فغالبا انت يعني تطورك حيكون شوية أبطأ. فمن خلال التركيز على جزء من حياتك عن العمل العميق، اللي يحصل معك انه انت بتعطي نفسك فرصة انك انت ترتقي. حققت المشروع الفلاني، نجحت في المهمة الفلانية، فزي كده. فأنا في حياتي شخصيا الكتابة ربما تكون هي العمل العميق. يعني
هو في تحدي يمكن يا أبو سيرين اليوم، إنه عوالم السرعة حتمت علينا الإنجازات السريعة. هذا التحدي أول شيء منطقي، أو هذا التصور منطقي ولا مو منطقي؟ وفي كل الأحوال يعني كيف نحن نقدر نفسر هذا المشهد اللي بيصير، وإنه والله فعلا في شباب بجهد أقل بممارسات أبسط جالسين يحققوا إنجازات ونجاحات كبيرة، بينما اللي يشتغل العمل العميق ويتعب على نفسه ويجتهد هو ما يحقق هذا الشيء الذي يحققه الآخرين؟
شوف، مشكلة عصر السرعة هذه مشكلة كبيرة صراحة، أزمة يعني أنا شخصيا أعاني منها. لما نقول الـ يعني العمل السريع والحياة السريعة. أنا إيش أقصد فيه؟ أقصد فيه يا سيدي إنه يعني اللايكات، المشاريع اللي ذات يعني الناتج السريع، هذا الشيء إحنا بنتأثر فيها لا شعوريا لأن نمط الحياة صار كذا. النتائج، وبعدين اتطرقنا إحنا قبل شوي على موضوع مشاهير السوشيال ميديا، وهذا الشيء قد يسبب إحباط، هذا واقع. أنا ما أقدر أنعمه، يعني ما أقدر أقوله بشكل إنه أنت في وقت بتدرس فيه 5 سنين 6 سنين 7 سنين في مجال صعب، ثم تتخرج وتقوم تشتغل في مجال صعب ويكون دخلك الشيء الفلاني، وتجد أنت إنه في واحد أو واحدة مشهورة السوشيال ميديا بإعلان واحد ممكن تجيب دخل الشهر اللي أنت بتشتغل عليه. هذا الشيء حقيقة قد يكون مؤقتا عند معرفتك بهذه المعلومة وتقارن عملك بعمل هذا الإنسان محبط، لكن الشيء الوحيد اللي أقدر أصبر نفسي فيه شخصيا إنه الأعمال ذات القيمة طبيعتها تستمر أو يستمر تأثيرها لفترة أطول. يعني أنت ما لا يجب إنك أنت تستهين. حكينا قصة دكتور كتبتها أختنا يعني هتون قاضي في الكتاب، اللي هي بتشرف على عمليات وبتسوي عمليات جراحية وبتنقذ حياة ناس وراتبها الشيء الفلاني، وبينما عندها نوع ما بقول غيرة بس نوع من الزعل إنه المشاهير بياخذوا نفس دخلها خلال يوم أو يومين. بس طب هي مثل حلال حياة الإنسان ده اللي عاش بعد ما سويت له عملية، يعني ما ينفع إنه إحنا يعني ننكرها وننسى نتناساها. فالعمق يولد قيمة، يولد معنى لحياة الإنسان. يعني أنت لما تشتغل أين كان عملك، وظيفتك، عملك إذا كان له معنى وذو بيخلق لك قيمة، القيمة هذه مع الوقت لو تبنيتها وتعايش معها حتكتشف إنه هي إحدى الأمور اللي بتدفعك للاستمرار في هذه الحياة. يعني بينما الأعمال السريعة اللي تجيب مردود وربح سريع وإنجازات سريعة قد تكون هذه السمة اللي هي سرعة المردود المادي فقط، لكن أعتقد إنها تفقد كثير من المعنى. رأيي الشخصي، يعني تيجي تمسك رواية زي رواية الحرب والسلام War and Peace لليو تولستوي، إحنا الرواية دي نشرت قبل 110 سنة إلى الآن بتوزع وبتباع. لما أجي أذكر شخص زي المرحوم الدكتور غازي القصيبي، يعني أتوفى الحين أكثر من 10 سنوات وكتبه ما زالت بتتداول، ويعني شو اسمه ده، يعني إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، عندك مثلا جيم رون، عندك هذول الناس اللي أعمالهم كان فيها عمق وخطابهم للناس كان عميق، ورغم وفاتهم من فترة طويلة إلى الآن بنتداول أعمالهم، نتداول أفكارهم، نتداول لأن هذه الأعمال اتسمت بالعمق. يعني أضرب مثال آخر على موضوع الأفلام، أنت عندك فيلم مثلا زي أفاتار، فيلم أول ما نزل بوكس أوفيس مدري كم، يمكن 20 أسبوع كان رقم واحد ومكسر الدنيا وجاب يعني مدخول، وكانت فكرة جديدة للشخصيات الزرقاء دي والإخراج. بعد كده اختفى الفيلم، ما يعني اختفى، يعني ما صار احد يتفرج عليه، يعني ما تسمع احد الان بيتكلم عن فيلم افاتار. يعني بينما فيلم نزل زي شاوشانك ريدمشن عام 94 بتزيد مشاهداته. ليه؟ العمق. هنا الفرق، العمق الفكره والاخراج والقصه هي اللي صنعت منه شيء. تيجي تتكلم على الاغاني حتلاقي نفس الشيء، في فرق بين الاغاني اللي بتجيب مردود سريع وهذا، في فرق بين الكلاسيكس. تيجي بتتكلم على يعني الروايات، على الكتب. طب حتيجي تقول لي مثلا طب كيف اقدر انسان، انا بكره الصباح انا كإنسان متلقي اسمع الكلام ده، طب انا المفروض ايش اسوي؟ يعني لما تحكيني هذا الكلام اقول لك الشيء اللي تسويه انك دائما تسال نفسك سؤال، هل حيفتقدني الناس لما يعني بعد عمر طويل اموت؟ اذا ايوه حيفتقدوك فمعناته انت ماشي على الطريق الصح، اذا لا معناته ليس بالضروره اللي انت بتسويه صح. ولما اقول الناس انا لا اتكلم على العام، انا بتكلم على دائرتك الضيقه، أهلك وزملائك وش اسمه يعني والمحيطين بك. يعني هذا رأيي، يعني واحد مشهور السوشيال ميديا اللي يعني ما بحط ثقل كبير على الموضوع ده، بس الشخص اللي بيجيب دخل عالي من الإعلانات وهذا، نقدر نسأل سؤال، هل بعد أسبوعين ثلاثة أربعة بعد عمر طويل لو يعني ربنا أخذ أمانته هل الناس حتفتقده؟ إذا لا فمعناته يعني خلاص أخذ نصيبه من الرزق ومن من كرم الله سبحانه وتعالى ومن التقدير وخلصنا. لأنه الأعمال العميقة واللي حتستمر هي الصعبة، وهي الأعمال العميقة قد تكون تربية صالحة، إنك أنت يعني أم صرفت وقت وربت واستثمرت في أبنائها وبناتها وبعد عمر طويل لما تتوفى ينبت هذا النبات ويصبح يعني ذو قيمة، إنسان صحي متماسك محافظ في المجتمع.
يعني العمل العميق عفوا هو دائرته أكبر من دائرة النجاح الشخصي الآني إلى أثر يترك بعد الموت، ويكون وقعه كبير على بيئتك الصغيرة وعلى مجتمعك وعلى العالم اللي بتعيشه.
يعني أعتقد أنه عمل العميق باللغة العصرية كده متمثل قول الله سبحانه وتعالى إني جعله في الأرض خليفة. يعني هذا رأيي يعني. بس أنا أشوف عندي بس نقطة كده يعني شوية تقنية، معلش أنا أحاول أكون عملي قدر المستطاع. مرة مهم إنه إحنا مرة يعني يكون في توازن ما بين المكاسب الشخصية وما بين محاولة ترك الأثر، لأنه لو كانت الأولى بس همي أنا فلوس في الحياة دي فحياتي حتصير سطحية وحصير إنسان جشع، ولو ركزت على الجانب هذا فقط إنه أنا أحاول أترك الأثر وما يهمني الفلوس حصير إنسان يعني أمر بتحديات كبيرة ما أصلا ما حقدر أستمر أصلا يعني فالتوازن هنا مرة مهم.
جميل.
عشان كده دائما أشجع حقيقة أشجع نفسي وأشجع الشباب وبطبق الكلام ده يعني من غير ما أشجع نفسي إنه قبل ما تختار وسيرتك يا سيدي لترك الأثر، خلينا نقول وسيرة قبل ما تختار الكتابة كمجال أو قبل تختار أيا كان نوع الفن اللي تختار نفسك كمجال رئيسي، مهم تكون مستقر ماديا. هذا الشيء ما فيه مزح، لأنه هم تنظيم الوقت أقل من هم البحث عن آلية لدفع الفواتير. يعني أنت إذا عندك عمل حتى لو ما كنت تحب العمل ده بس مصدر رزق كريم بيعف يدك، تحاول تلاقي مخارج تنظم وقتك تمارس فيه الكتابة أحسن من أنك يكون عندك يوم قد كده طول وفاضي بس حيجيك نهاية الشهر ما أنت عارف من فين تدفع الفواتير. فهمت علي؟ لأنك حتضطر أنك أنت تستلف، حتضطر أنك تخترع، حتضطر أنك أنت تشتغل أي شغلة كده يعني. فالاستقرار المادي ما بقولك تصير غني بس أقولك استقرار مادي اللي هو مصاريف أولوية قصوى.
هذه لها فلسفة في صنع نجاحات مميزة في حياتك؟
طبعا. يعني إن شاء الله ما تكون مرة مميزة، بس أنا يعني موضوع الاستقرار ده مهم بالنسبة لي. مو لازم يصير غني طبعا، وإن شاء الله ربنا يبلغنا يعني الواحد ما يكره، بس يعني تخيل شكلي مثلا أنه أنا إنسان مسؤول عندي 3 بنات ويعني عندي مدارس وعندي مصاريف وعندي أكل وشرب وفواتير. تخيل أنت شكلي وأنا جالس بأكتب وما عندي اللي يغطي نهاية الشهر هذه الأشياء. أولا حيكون في نوع من الأنانية صراحة يعني، والشيء الثاني حيكون في نوع من السريالية ومن نوع من الرومانسية وأنا جالس بكتب وضحي بيها. وهذا الشيء يعني الأولى طبعه للبيت، يعني الأولى مسؤولياتي، الأولى حقي أنا وأسرتي ومن يحبوني وأحبهم إنه أنا أكون منتبه لهم، بعد كده أبدأ أتفلسف على الناس يعني لا مؤاخذة يعني. فاهم ايش بقول؟ دائما الاستقرار المادي مهم صراحة ونعتبره ضرورة.
جميل.
يعني لأنه أجين استقرار مادي لا يعني أنك تكون إنسان ثري، استقرار مادي أنه أنت تكون يعني مستور، إن صح التعبير بالبلدي يعني خليك مستور، وبعد كده نبدأ نفكر تدريجيا. والمشكلة يا سيدي إحنا نقلل اهتمامنا بعامل الوقت. يعني الناس شافت السنة اللي فاتت كرم الله سبحانه وتعالى علي إن أنا أخذ جائزة، شافت الجائزة بس ما شافت في 800 مقالة كتبت قبلها، ما شافت إنه في 4 كتب، ما شافت إنه عندي في البيت 9 مسودات لكتاب 100 تحت الصفر روح ورجعة روح ورجعة. فالوقت كفيل بحل أشياء كثير، حتى الأحزان يا أخي. يعني حتى لما تكون إنسان أنت يعني جاتك بعيد الشر أو جاء الله يبعد عنا المسلمين وأحبائنا مصيبة، أحيانا الأحزان لا يتم معالجتها إلا بالوقت. صحيح. إلا بالصبر. المهام والفنون وكالكتابة في موضوعنا اليوم لا يمكن أن تزهر فيه وتنمو إلا من خلال الصبر، حبة حبة تكتب كل يوم شوية شوية تستمر شوية شوية. الأعمال نفس الشيء، أنا بدأت يعني كنت سجلت نفسي في الرقم 1 موظف، الآن ما شاء الله فيها 35 موظف وعندنا ما شاء الله 3 يعني مكاتب كثير. فالأشياء هذه لو صحيت من النوم وقلت أوب أنا هدفي يعني أو حتوقع إنه هذا الشيء ما حيحصل يعني، ما لو جيت صحيت مسكت أي إنسان في الشارع قلت له يلا مهمتك تكتب 100 مقالة ما حيكتب، يقول لك مستحيل يعني. بس تاخذ الامور نتسلح، انا اسميه الاصطبار، نتسلح بالصبر وحب حبه تبدا تشتغل على الامور دي وتاخذ وقتك بهدوء، يصير ناتجك اعمق و... ويعني يعني تاثيرك اكبر. يعني
انا باخذ معك كواليس كتاب 100 تحت الصفر، هذا الكتاب اللي ذكرته قبل شيء يعني انه حصلت فيه على جائزه، تجربه مغايره عن تجربه كتابه المقالات والكتب اللي هي في تعزيز المعارف الحياتيه والثقافه العامه، كتابه السيره الذاتيه بدايه.
طيب
تجربة السيرة الذاتية كانت سهلة؟
حقيقة هو أكثر كتاب كان متعب. متعب لأنه نمط الكتابة فيه مختلف عن الكتابة العادية. أنا جلست مع أبو محمد الله يمسيه بالخير يمكن تقريبا 22 ساعة، كانت كلها طبعا متضمنة تسجيل صوت غير المقاطع اللي تجيني من وقت لآخر من خلال الواتساب وكده يعني. فطبعا أنت تسجل وتجلس تكتب، فحكاية انك انت تسجل وتكتب الخمس دقائق ممكن تاخذ منك يومين ثلاثة ايام تقعد تكتب فيها، لانك انت تفاصيل يعني فيها تفاصيل يعني كبيرة، وغير كده انك انت لازم تخلق سياق للقصة وتسلسل وشوية حبكة وتنتبه للاشياء اللي لازم تتحكى والاشياء اللي مو لازم تتحكى. وطبعا في بعد كده مرحلة اسميها الفاكت تشيكينج او يعني مراجعة الحقائق، فهمت علي؟ فتضطر كمان غير كده انك انت تروح زي ما سويت انا في كتاب، رحت لزملاء ابو محمد يعني اللي كانوا مختلفين معاه في طريقه العمل فصححوا لي وقالوا رايهم، فاضطر تقول الرايين مع بعض في الكتاب عشان يكون في نوع من المصداقيه يعني. فمن ناحيه جهد فالجهد اكبر بكثير من كتابه الكتاب العادي، اكبر بكثير يعني، خلينا نقول ضعف الى ضعفين الجهد يعني، جهد الجلسه والتسجيل والتفريغ والتحرير، فهمت علي؟ غير الكتاب العادي اللي انت من افكارك على طول على الورقه. تجربه كانت يعني متعبه من بشكل عام، بس صراحه انا على المستوى الشخصي استمتعت فيها جدا يعني. يعني وكان احد الاسباب الاستمتاع حقيقه شخصيه ابو محمد نفسها يعني، هو شخصيه مثيره بالنسبه لي على الاقل، وهذا الشيء ربما هو اللي خلاني اكتب يعني عنه. ابو حكيك قصه شخص، الشخص هذا قابلته عام 2005 باختصار طبعا. كنت وقتها انا موظف ريسبشن في واحده من الشركات، كنت صغير يعني، يعني وقتها وصغير في المكانه وصغير في الوظيفه وصغير في العمر يعني. وكان الله يمسيه بالخير كان رئيس المباشر انسان خلوق وعزيز على قلبي اسمه الاستاذ ايمن جمال يمسيه بالخير، كان رئيس كان مدير وقتها مدير الشركه اللي انا كنت اشتغل فيها يعني. طبعا ذكرت اسمه عشان من حبي وبعزته الخاصة يعني. فكان يقول لي ذيك الأيام عشان بحكم وظيفة، كان يقول لي أحيانا يعني من ضمن متطلبات العمل إنه أمسك أحمد ترى هذا ظرف أو هذا أوراق نبغاك تروح توديها لفلان الفلاني. فلان الفلاني هذا طبعا يعني قال لي بس يعني زي قولت نبهني بأدب يعني إنه يعني هذا ترى كان رئيس رئيسي سابقا، وفلما تروح له يعني لا تروح تتكلم معاه وتفتح حروج، تسلموه وامشي. فكنت أقول له طيب. فكنت أروح لمكتب هذا الشخص مرة واثنين وثلاثة، استوقفني مرة شيء غريب حصل معايا. كنت أروح لهذا الشخص، طبعا هو كان بعمر يعني في مقام والدي، إنسان كبير في السن بالنسبة لي أنا يعني في ذلك العمر. فكنت أدخل وعندي طبعا تعليمات أبو طارق الأستاذ أيمن، كنت أدخل له السلام عليكم، وعليكم السلام، أتفضل الكتاب، عفوا أتفضل الأوراق. فكان يقول لي تعال تعال فين رايح؟ اجلس، كيف حالك يا ابني؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله. كنت اجاوب طبعا، حكيني انت مين، ولد مين، ايش بتسوي، ايش درست. فطبعا انا بجاوب بس انا في ذهني
التعليمات،
لا ذهني التعليمات طبعا رقم واحد، وفي ذهني انه ليش بيقول لي ليه بيتكلم معايا كده يعني، يعني انا انسان يعني موظف صغير يعني، وصراحه ما كنت معتاد انه انا احد بهذا المقام يتكلم معايا يعني كده، ويتكلم معايا بلطف وأدب وكيف حالك وإذا احتجت شيء، وفجأة يطلع لي كرت ويديني الكرت يقول لي ترى إذا احتجت شيء يا ابني يعني أكلمني أي وقت، أهلا وسهلا طيب. بعدين صار يزورنا في المكتب وكنت أشوف ويسلم علي يتكلم معايا شوية، في وقت أنا كان كل الضيوف اللي يدخلوا ويخرجوا ما حد يتكلم معايا، موظف ريسبشن إيش حيقولوا لي يعني، فهمت علي؟ انه حيقولوا لي ايش بتسوي انت، ولد مين، وايش بتدرس، ايش مستقبلك، ايش
مو محل اهتمام
يعني طبيعي. وانا وقتها كنت متصالح مع الموضوع ده، كنت شاب صغير يعني. هذا الشخص بالتحديد كان يجيني يتعامل معايا بشكل كان يستوقفني مره يعني كنت أقول مرة أخر إنسان مؤدب معايا يعني وخلوق يعني، وكان يعني إنسان شخصيته كده قوية، وكان رئيسي فهمت علي؟
الموضوع مو سهل يعني،
غريب يعني، غريب يعني، أقرب كلمة لوصف الموضوع كان غريب يعني. عدة الأيام واتصلت على هذا الشخص، كان عندي كرتو، طلعت كرتو واتصلت عليه قلت له السلام عليكم كيف الحال يا أستاذ فلان، الحمد لله فاكرني أنا موظف الريسبشن، أهلا وسهلا. أنا أتوقع أنه مو فاكر الكلام ده يعني، بس أنا فاكر. أنا عندي بس استشارة في موضوع معين، تفضل قل لي. بدأت أسأله في قلت تعالي المكتب، فرحت له المكتب، أخداني وقتي، استشرته ودعته وشكرته السلام عليكم. عدة الأيام كلمت مكالمة ثانية، عدة الأيام كلمت مكالمة ثالثة، مكالمة رابعة، وبعد كده دخلنا كده في حاجة في مشروع له علاقة فيه يعني. فرحت له فلما رحت له جاء قال لي يعني قال لي إيش رأيك تشتغل معايا؟ قلت له والله يعني أنا ما يعني قررت إنه أنا حسمت موضوع العمل، أنا طبعا بعد بسنين بعد اللقاء الأول إنه أنا بركز على العمل الخاص يعني. فبعدين جاء قال لي طيب خلينا نتكلم على فرصة تعاون في الـ في الـ في البزنس يعني. طبعا تعاوننا بس ما يعني ما مشيت الأمور، لكن وقتها اخترعت فكرة قلت له طب إيش رأيك نكتب كتاب عنك؟ فرفض. لما شاف كتاباتي بدأت تطلع والناس، أعتقد تحليلي الشخصي يعني وما أعرف وإيش رأيه في ذا الموضوع، إنه شاف في مقالات وشاف في جدية في اتجاهه، قال لي طب تعال يلا نكتب. وكان هذا الشخص حقيقة هو الأستاذ عمار شطة أو محمد. فالجانب اللي هو أعتقد ما يفتكره إنه تعامل معاي بشكل استثنائي لما كنت أنا في ذلك السن الصغير، فهمت علي؟ فهذا الشيء حقيقة خلاني يعني أتعامل معاه بشكل استثنائي أقرب ما يكون هو بمثابة يعني
كانت البذرة هي المعاملة الإنسانية. أيوه في لحظة كانت بالنسبة لك فارقة
بلا شك. يمكن أتوقع لو سمع الحلقة اليوم هذه أول مرة يسمع القصة دي يعني، هو ما يدري عنها ترى، بس أنا أعرف أنا فاكرها
سبحان الله.
أي أنا فاكرها
يعني. هم دائما يقولوا هذا الشيء يعني، يقولوا في كثير من حياتك ترى بعض الحين في ناس كان لهم أثر خفي، هو بالنسبة له كان يمكن شيء دارج لكن أيوه كان له وقع فارق في حياتك، صنع منك شخصية، صقل كثير من مهاراتك، خلاها زي ما يقول بعض الحين أغلال الرجال يعني. هي هذا الشيء اللي أنت مدي قادر تنفك عنها للطف التعامل، لكن صنع منك شخص آخر في حياتك، استقلالية في حياتك، ثقة في حياتك. وكانت هذه بداية العلاقة مع المهندس
الأستاذ عمار.
أستاذ عمار
أيه بالناس هو مهندس، بس يعني ما هو معروف في الأوساط أنه هو مهندس يعني.
طيب إيش يعني أنت خرجت الآن من دائرة الراحة. أيه الكتابة، كتابة المقالات اليومية والكتب اللي يعني يمكن يكون فيها جهد ذاتي، إلى جزء من الرد الجميل للأستاذ عمار في كتابة 100 تحت الصفر.
والله أنا آسف أني أعترف لك أنه ما كان رد جميل أكثر من أنه يعني جزء منه أنانية صراحة، بس أنانية محمودة حميدة إن شاء الله. أيه
كيف؟
لأنه كنت لما أسأله أي سؤال يخص العمل، يخص الاقتصاد، يخص وفي أمور الحياة، دائما إجاباته كانت حقيقة مثيرة للاهتمام، وهذا الشيء ولد عندي فضول إنه أبغى أسأله زيادة. فاضطريت إنه أنا أقنعه بمشروع الكتابة يعني إنه قلت طب خليني أكتب. فكان السبب غير المعلن إني أقدر أنا شخصيا أحصل على وقت كبير معاه.
يا سلام.
لأنك أنت لو رحت لإنسان عزيز حتى لو أخوك، لو رحت له قلت له انا بجلس اتقابل معاك كل اسبوع ساعتين ثلاث ساعات، حيجاملك اول اسبوع ثاني اسبوع ثالث اسبوع يقول لك خلاص يعني انت مشغول وانا مشغول. طالما انه في مشروع بينكم فاللقاء حيستمر. فانا اللي حصل معايا باختصار انه انا اقنعته بفكره مشروع الكتاب، فصرت التاقي فيه كل اسبوع اسبوع ورا اسبوع، وانا حقيقه كنت اساله الاسئله اللي انا ابغى اسال ابغى اعرف اجاباتها. مو الاسئله حق الصحفيه يعني، مو الاسئله حقت الجمهور والناس وما اسال، انا كنت ابغى اجاباتها. اللي حصل بعد ما انتهيت من كل اسئلتي قلت للناس تفضلوا على شكل كتاب.
يا سلام.
فاقنعته بالكتاب، واقنعت نفسي انه حطلع هذا الموضوع بانه حيكون على شكل كتاب، وفي نفس الوقت اخذت اللي ابغاه.
ما كان في لحظات ممكن نوقف كتابه؟ المشروع مو سهل.
الا الا ان شاء الله يكون ناسي الموضوع ده، بس هو جاء قال لي في نص المشروع انه لا انا ما ابغى اكمل، ما كان مقتنع بالسياق حق شو اسمه ده، حق خليني اقول لك حق الكتاب. بس بعد كده الحمد لله مشيت الامور، ويعني بدأنا نشتغل على الكتاب، وطبعا اضطريت ان اقابل ناس تانين، واضطريت انه هذا، والحمد لله يعني خرج بصورته الحاليه. يعني
تفكر تكتب سيره ذاتيه، تدخل في مجال السيره الذاتيه والكتابه فيه، ولا تجربة يعني.
طيب شوف هنا في
الأستاذ عمار وكفاية.
لا يعني خلينا أقول لك في حقيقة يعني مشروعين شغال عليهم. واحد فيهم مو سيرة ذاتية، واحد فيهم قصة حقت شخص، قصة حقت شخص يعني أو تجربة معينة كده، وثقتها حتكون إن شاء الله على شكل كتاب، لكن يعني ماشي فيها طبيعة الحال. قرار يعني إجابة لسؤالك، قرار قد يكون صعب لأنه كتابة السيرة صراحة أمر مرة مرهق ومتعب. الناس اللي حولينا العالم كتبوا سيرة يعني يعرفوا الموضوع ده، لكن يمكن يكون في استثناء لما تكون السيرة فعلا استثنائية أو الشخص يكون فعلا استثنائي. فأتمنى تكون هذه الإجابة يعني مرضية لحد ما يعني.
بس من ناحية الاستثنائية في قصة الشخصية.
قصة الشخصية طبعا يعني الواحد ما يعني
خاصة ضحكة واصلة وصلت الفكرة. طيب أبو سيرين، خلينا نتكلم في 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 دور أبو سيرين في تأهيل وتطوير الكفاءات الشابة اللي مهتمة بهذا المجال. إيش النموذج اللي موجود عند أبو سيرين في هذا المجال؟ هل هناك في أفكار كدورات كبرامج تأهيلية بحيث نحن نرفع من كفاءة الشباب في الكتابة؟
أنا من الناس اللي لا أؤمن بدور الدورات
أه.
أو بدور يعني خلينا أقول لك الأنشطة التعليم المنظم فيما يخص الكتابة، خصوصا الكتابة. الفنون الأخرى ربما تحتاج لهذا الموضوع يعني. نعم. أحتاج أعلم شخص كيف يعزف كمانجا يعني، بس أنا ما يعني ما حعلم إنسان كيف يكتب يعني. أوكي أقدر أعطي شوية خلينا أقول أسميها كوتشينج يعني ممكن فيه، بس ما يعني ما لا تستدعي هذه الحرفة تعليم تقني مكثف. طيب هذا يعني هذا الشق الأول. الشق الثاني في رأيي الشخصي إنه الأدوات موجودة أصلاً. يعني أنت عشان تكون كاتب ناجح زي ما قلنا لازم تكون قارئ نهم. أوكي وعشان تكون قارئ نهم أنت كل اللي تحتاجه هو الوقت، إنك تجلس وتصرف جهد في القراءة. أوكي وفي أسلوب مثلاً معين إنك أنت تحاكي الكتاب اللي أنت تحبهم، فهمت علي؟ يعني أنت تجرب إنك تستلف منهم الأسلوب. والشيء الثالث طبعاً اللي هو الممارسة. كل ما مارست أكثر، كل ما أنجزت أكثر، كل ما كنت غزير، كل ما فرصتك في التطور أكثر، كل ما لفت الانتباه أكثر، كل ما أصبح عندك إمكانية إنك أنت تظهر بشكل رسمي أمام الآخرين. فهذا المنهج وهذا الشيء اللي أنا بسويه في حياتي الاستمرارية. هي ماراثون ترى الكتابة أو الفنون بشكل عام، الكتابة على وجه الخصوص ماراثون يعني، ما هي سبرينت، ما تجري وفي خط نهاية. أنت تقعد بشويش تمشي تقرأ وتكتب، تقرأ وتكتب، كتاب ينجح كتاب ما ينجح، مقالة تنجح مقالة ما تنجح، مقالة ناس تأثر فيها. كتبت مقالة اسمها جدة وأهلها، بعبر فيها بالمناسبة أنا من أهل المدينة بس طول حياتي عشت في جدة. مقالة كانت 250 كلمة يعني تعتبر قصيرة يعني. ما شفت أنت كيف الناس تفاعلوا فيها معاها وكمية الرسائل اللي جاتنا على الخاص يعني كانت عاصفة من التفاعل حقيقة. وأنا كنت مرة سعيد بهذا الكلام.
جميل.
إيه كنت مرة سعيد. وهذه المقالة يعني هل توقعت 1% إنها حيكون تأثيرها قد كده؟ لا والله ما توقعت، لكن حصلت. بينما في مقالات تجلس فيها 3 أو 4 ساعات أقعد أكتب فيها أنشرها ما حد يديها وجه والله، وأعمل لها ريتويت وأرجع أنشرها ثاني مرة في الجروبة برضو ما حد يديها وجه. فأنت ما تقدر تعرف
ردات الفعل، أنت ما تملكها،
ما تقدر، ما تقدر. أنت اللي عليك هو الجهد فقط.
جميل.
والالتزام والممارسة بس أكثر من كلمة تقدر تسوي، وتكون صادق. هذا أهم شيء. لا تضحك على الناس، لا تكتب شيء أنت لا تؤمن فيه، لا تكتب شيء أنت بتحاول تقول تستعرض فيه عضلات لا تملكها أمام الناس. بس هذا المنهج إذا كنت
جميل. الكاتب يعني يدور محور عمله عن التعبير عن أفكاره وقناعاته. نعم. سقف التعبير عندكم ككتاب تشعر أن في أشياء مؤمن بها لكن لا تستطيع أن تتكلم عنها، وهذا الشيء ممكن يسوي لك بعض الأحيان شيء كذا من الممانعة والمقاومة الداخلية.
طبعا هذا صراع داخلي.
أها.
موجود سؤال، ترى هذا أنا أعتبره سؤال ذكي الصراحة، أشكرك عليه. هو الصراع موجود. الصراع يعني أحيانا قد يكون يعني أشياء حساسة أكثر من يعني أنت مثلا نفسك تكتب عن أي موضوع حساس، فأنت يا إنك تسقط بقالب خيالي هذا سيناريو يا انه ما تكتب عنه اصلا، يا انك انت تلمح له من بعيد لبعيد. في كل الاحوال هذا شيء جيد، ليس لا ما لا يعني لا اجد شيء سلبي صراحه، لانك انت بنمي عندك عضله الابداع من نواحي اخرى صح التعبير، لانك انت تضطر انك انت يسموها الاجاي مانوفرينج، اللي هو يسمو انك انت تضطر انك تتراوغ عشان توصل فكره، ولا باس بهذا الموضوع. فهمت علي يعني؟ وبعدين يا سيدي هنا في كمان نقطه انا احب اتطرق فيها دائما. خلينا نقول مثلا انه عندي بعض القناعات، قناعه واحده اكس من القناعات تختلف مع معظم اطياف المجتمع، اي قناعه نسمي اي، انت تخشى انه انا لو قلتها القارئ حيبطل يتابعني اصلا كل على بعضي، فهمت علي؟ بسبب هذه القناعه لانها حساسه، وهذه نتيجه ما هي محموده، ما ينفع. يعني انا بتكلم عن الفن وبتكلم عن الانتاجيه وبتكلم عن العمل وبتكلم عن المشاكل الاجتماعيه، مره واحده تكلمت مثلا خلينا نقول عن موضوع حساس، حيبطل يقرا الاربعه الاشياء اللي قلتها اول عشان خاطر ذا الموضوع. فانت ما في داعي انك انت تتطرق للاشياء خلينا نقول شديده الحساسيه او شديده التاثير سلبا او احتماليه التاثير سلبا عليك. اوكي، في افكار متداوله او دارجه ممكن تتكلم عنها بتقف عليها وتكون مؤمن فيها وتشاركها مع الاخرين، فهمت علي؟ وهذا الشيء يعني يعطيك نوع من المصداقيه، بس ما في داعي انك انت تتصادم مع الاخرين. هذا رايي يعني.
خليني اروح معك لمشكلتكم مع او تحدي الكتاب بشكل عام مع كتب البي دي اف، تاخذ كثير من سوقكم، تزعجكم هذه الممارسات، ولا انت تشوفها ممارسه صحيه ان الناس اوكي تحب تقرا، بتحرص على العلم، بتحرص على المنفعه، سواء جاء اخذها بطريقه شرعيه ونظاما او ان والله اخذها بكتب الكترونيه مفتوحه المصدر، في النهايه انت وصلت رسالتك ووصلت فكرتك.
هي بكل الاحوال سرقه من الاخير،
من الاخير.
هي سرقه.
هذه اجابه يعني ما فيها اجابه دبلوماسيه؟
لا ما في دبلوماسيه طبعا، هي سرقه. هي زي لما تخش مطعم وتسرق ساندويش وتخرج، نفس الشيء، بس اللهم ساندويش الموس تقدر تمسكه وهنا تاخذ محتوى، لانك انت شخص تكتب وتتعب. انا لو جلست خلي كل الناس يقراوا كتب بي دي اف خلاص بعد كده انا حشحت ما حقدر اكتب يعني. فهذا من ناحيه المبدا رقم واحد.
جميل.
رقم اثنين، هل تستطيع ككاتب او كدور نشر السيطرة عليها؟ لا، لن تستطيع للأسف يعني. وفي كده كليشيه رومانسية دائما تقال، يقول لك القارئ لا يسرق، للأسف القارئ يسرق نص يعني في عالمنا يعني. في الدرية يعني هذا شيء، هذا حقيقة موجودة. هل أنا متصالح معها؟ للأسف نعم متصالح، لأني لا أملك خيار أصلا. في الدرية، بس أنا لا أبشرك يا سيدي، أنت بتسألني سؤال، أنا أديك كده يعني حتى شوية أعمق. أنا برسلوا لي أنا على الخاص، لو أوريك يمكن 10-20 رسالة جيني على الخاص إنه لو سمحت أبعدت أنا كتابك بي دي اف. إيه، فبتحصل معي أنا صاحب الشأن يعني، فأقول لهم يا جماعة خير يمكنكم طلب الكتاب من خلال النقاط، عندي رسالة كده كوبي بيست حطها في النوتس. الكتب الورقية أطلبوه من واحد، الصوتية حتلاقوه على كتاب صوتي يعني، والإلكترونية على كندل مثلا يعني. فيقول لي طب مع السلامة ما نبغى، خلاص هذا شيء يعني هم حرين فيه يعني، بس ما أقدر يعني انجز.
اهم شيء انك متصالح مع الفكره هذه.
في ايش
اهم شيء؟ انك متصالح مع هذه الفكره.
متصالح عشان لا املك خيار يعني. انا شخصيا ما اسويها. اي لا يعني انا حقيقه من زمان قبل الستريمينج، قبل يعني موضوع الستريمينج اللي هي يعني الافلام والمسلسلات. نعم. انا من زمان اشتري حقيقه، وانا يعني ارفع يعني شويه كده يعني احب اتفشخر في دي النقطه، انه انا كنت حريص على الحقوق قبل ما اصير كاتب.
السلام.
يعني ودائما اتهم عندي بعض الافراد في الاسره انهم حراميه يعني، حب التورنت والاشياء دي. بس يعني انا حقيقه لا اقبلها وعاتب الناس عليها. يعني اذا في احد من اهلي ولا اصحابي يسوي كده انا حقيقه يعني شويه اقسو عليه يعني.
بختم معك ابو سيرين عن بوست مثبت في الانستغرام.
اي
عن الفقد.
عن الفقد. اي
نعم، حدثنا عن تجليات هذا البوست.
هذا طبعا موضوع يعني كبير وحساس. والدي رحمه الله عليه كانت تربطني فيه علاقه ممتازه ولله الحمد، وكثير ناس يقولوا لي انه يعني اخذت كثير من شخصيتي منه، يعني هو كان اجتماعي جدا يعني وانا ادعي ان انا انسان اجتماعي، احب الناس، ما بقول لك يعني احب الناس وماني طوعي ابدا يعني. وكثير ناس كان يقولوا انه صوتي زي صوته في التليفون، ففي كده حزمه من الطباع يعني اخذتها حقيقه منه، خصوصا ان انا كنت اصغر الاولاد يعني، هو انا اصغر اخوان، احنا سته، فانا اصغر واحد فيهم، وتربيت على كلمه انه على كده تريقه شويه انه انا جيت بالغلط يعني. فطبعا وبرضو عندي مقاله مطوله على الموضوع ده اسمها عمر الثلاثين. كنت وقتها انا مقيم في امريكا في ميامي فلوريدا، وزوجتي كانت مبتعثه. فطبعا وقتها في وسط الكورونا في سبتمبر 20، وقبلها باسبوع يعني قبل الاحداث باسبوع، هو طبعا والدي كان رحمه الله عليه كان كبير في السن طبعا، لكن كان انسان صحي جدا وجنتل وانيق، ومن الناس اللي يعني يعتز بهذا الكلام يعني، يعتز دائما يقول انه انا يعني يحب انه هو يكون متانق، ويقول انا ما احب اشيل العكاز ومنتبه لنفسه يعني. فارسل لي رساله قال لي ابني قل لي ايش وضع اجازتكم عشان نبغى ننسق سوا نبغى نسافر. فقلت له اديني 5 ايام ولا 4 ايام حرد لك. وحقيقه رديت له، رديت على رسالته، للاسف ما لقيت الرد على الرساله هذه. فجاه كده رحمه الله عليه انتكست صحته ودخلوه المستشفى، وقالوا حيقعد اسبوع، من اسبوع جات كورونا، وديك الايام لسه طبعا ما كان في يعني علاج ولا كان في اللقاح. واسبوع تاني زادت حصته يعني شو اسمه ده يعني زادت سوء صحته، فاضطريت ان انا اخاطب طبعا السفاره هناك، سفاره المملكه، انه على اساس يعطوني اذن يعني نقدر اروح وارجع. حقيقه ما قصروا، اعطوني الاذن مباشره، وسافرت من ميامي على واشنطن دي سي. هبطت طيارتي وهبطت معاها رساله من اخوي الكبير رحمه الله عليه انه يعني اتوفى. يعني شوف انا احب حقيقه يعني على قد ما ادعي انه انا بني ادم احب اكون عاملي، احاول قدر المستطاع ادرب نفسي انه انا انظر للجوانب خلينا اقول لك بصيص النور في كل مصيبه تحصل. بلا شك فقد الوالد او فقد احد الوالدين في الم كبير يعني، في يعني نوع من الاسى او من الجرح الذي لا يمكن ان يطيب، خصوصا اذا كانت علاقتك ممتازه معاهم او مع احدهم، الله يطيل اعمارهم بصحه وعافيه. يعني يمكن كرم الله سبحانه وتعالى علي انه انا جلست 4 ساعات في مطار واشنطن دي سي، كان مطار فاضي ذيك الايام كورونا، فاتخذت قرار ان انا اجلس ابكي لحالي. فجلست بكيت وطلعت كل الهم والحزن والزعل وانا لحالي، وبطالع قدامي كده السير حق الشرط جالس بلفلف يمكن اخذ لفته العاشرة، مطار فاضي ما كان في احد، وكان عندي حقيقة تأمل إنه لأنك كنت في وسط ألم شديد وفي وسط فاجعة، جلست طالع كده في السماء في الشجر وفي الناس في الكاونترات الموظفين، لقيت إن الحياة مستمرة يعني. فهذا كنت يعني في نوع من الحزن على اللخبطة في المشاعر إنه طب كيف كده هو الحياة مستمرة والحياة ماشية، وأنت جالس بتبيع كوكاكولا، وهذه جالسة بتقطع تيكت، وهذه بنت أم بتشتري لبنتها حلاوة، كيف كده يعني؟ مفروض أنكم أنتم كلكم تكونوا متأثرين يعني. فهذه كانت أول رسالة ربانية، أنه سبحان الله التأثر والحزن مهما كان كبير فهو داخل قلبك، وعليك أنت أن تتجاوز وتصبر على تأثيره وألمه عليك. وطلعت الطيارة طبعا وقتها يعني خلينا أقول لك جزء كبير من التنفيس قد خرج. فوصلت طبعا ما يقدر الواحد ما يقدر يتمالك نفسه يعني في مثل هذه الظروف، لكن خلينا نقول يعني لولا ال4 ساعات دي او ال5 ساعات اللي جلست فيها في المطار كان الوضع يعني حيكون اصعب يعني. غير كده طبعا خاص مشيت الامور بشكلها الطبيعي يعني، ويمكن تاملي الاخر يا سيدي غير الموضوع ده انه سبحان الله انا دائما اعزب هذه الكلمه يعني، انه المصائب تبدا صغيره وتكبر مع الايام. اي مصيبه في حياه الانسان تبدأ صغيرة وتصل لك هي كبيرة، أو عكس سبحان الله الوفاء، الوفاء يبدأ كبير ويصغر مع الأيام. وربما تأمل الآخر في هذا الموضوع إن ربنا أكرمني سبحانه وتعالى إنه أنا صرت عايش مع والدتي، وفصرت يعني كل يوم أصبح عليها وأتغدى معاها، صار عندي يعني كل يوم روتين الساعة 4:15 بالساعة بالدقيقة نتغدى سوا. فهذا أعطاني خليني أقول فرصة إنه أنا يعني أكون أقرب لها. وهذا يمكن يكون الجانب الإيجابي في الموضوع ده رحمة الله عليه. المقالة كانت فيها نوع من التعبير خليني أقول أقصى درجات التعبير عن الذات، يعني كنت بفضفض فيها وبأرمي جزء من هذا الحمل. للأسف يعني أنا آسف برضو قد يكون نية فيها شوي من الأنانية، بأرمي جزء من هذا الحمل على القراء الكرام اللي شاركوني في الأيام الحلوة والأيام المرة. وشيء آخر كمان كان عندي نية خلف هذه المقالة إنه إني أجهز القارئ لسنة من سنن الحياة التي ستحصل معاه شاء أم أبى، اللي هي فقد إنسان عزيز. ولعل إن شاء الله أكون ساهمت بشكل إيجابي في هذه المهمة يعني. بس هذه ربما تكون التجليات يعني.
الله يعطيك العافية أستاذ أحمد أبو سيرين، يعني أنا والله ما تعرف حجم سعادة مثل هذا اللقاء وتناول هذه الأفكار في مجالات كثيرة، سواء في الحياة المهنية الخاصة أو في ممارساتك العملية والكتاب والكتاب. لو نبغى نختم اللقاء بسطر، بماذا تحب أن تتوج هذا اللقاء بفكرة أخيرة من أبو سيرين؟
قليل دائم خير من كثير منقطع، بلا شك. هذه ترى أقولها أنا ليس ختاما، إنما أقول أنه الله يخليك أسمع الكلام وطبقها يعني، فهذا الشيء اللي أختم فيه. نعم،
الله يعطيك العافية أبو سيرين، أنا سعيد والله بك، ونحن كلنا فريق بودكاست شارة سعداء بهذا اللقاء اللي أكرمتنا وأنعمتنا به.
كرم لكم، كرم منكم، وفضل الله سبحانه وتعالى علي إنه أنا أكرمني بهذه الجلسة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك، يعطيك العافية
الفريق. أهلا وسهلا.